إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق للسادس عشر من شهر صفر لعام 1423 من الهجرة، الموافق للتاسع والعشرين من شهر إبريل لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو الخامس من دروس قراءة كتاب زاد المعاد. والكلام في المرة السابقة كان متعلقا ببيان ما معنى قول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، في معرض المناقشة بين تأويل أهل السنة وتأويل المعتزلة، وبيان صحة تأويل أهل السنة أن الآية تتعلق بمقامين وتتعرض إلى مقامين: المقام الأول مقام الخلق والإيجاد، والمقام الثاني مقام الاختيار والاصطفاء. وأن مقام الإيجاد والاختيار هو مقام الإيجاد والخلق العام، ثم إن الله تبارك وتعالى يصطفي ويختار من هذا الخلق العام من جنس كل مخلوق، وليس تأويل الآية على ما تأوله بعضهم بأن معنى وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيرة، أي أن الله تعالى يختار على وفق اختيار الناس، على وفق اختيار الناس، إثباتا لمعنى عند المعتزلة بعيد ليس من الضروري التعرض إليه، إنما هو مجملا ما يتعلق بخلق أفعال العباد، وما يتعلق أيضا بالمشيئة ونفوذ المشيئة، على ما بسطت بعض القول فيه في مبحث القدر في شرح الطحاوي. لكن المهم أنه يقرر بعدما ناقش في ما ذكره من إثباتات تدل على فساد التأويل إلا أن يكون على معنى وربك يخلق ما يشاء، هذه مرحلة وهذا واقع وهذا مقام من مقامات ربوبيته، ومقام آخر ويختار. في الفقرة القديمة مع ذكر في الجزء السابق من المقدمة قال فصل، وحيبدأ من هذا الفصل يشرع في عرض بعض الاختيارات من خلق رب العالمين تقريرا لما أشار إليه بالآية، باعتبار أن الخلق والإيجاد هو شأن عام، وأن الاختيار والاصطفاء شأن خاص، وكلاهما من فعله وتدبيره سبحانه وتعالى. قال: وإذا تأملت أحوال هذا الخلق عموما بقى، سواء في خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الجبال، خلق الإنس، خلق الجن، خلق البلدان، خلق المواقع، إذا تأملت أحوال الخلق جميعا رأيت هذا الاختيار. اقرأ في الكتاب كده، بص على جنبك، بلاش تحط ايدك على خدك وتبص كده وتمدد رجليك، مش هينفع، مش هتستفيد حاجة خالص. وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دلا على ربوبيته تعالى ووحدانيته. رأيت هذا الاختيار والتخصيص اللي هو أن يختار من جنس كل خلق مختارا باعتبارات معينة كما سيبين. هذا الاختيار يتجلى فيه ربوبية الله تعالى ووحدانيته سبحانه وتعالى وكمال حكمته وعلم قدرته، لأنه بيختار الأشياء التي تستحق الاختيار بما يشعر بكمال حكمته سبحانه وتعالى وكمال قدرته جل وعلا، وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له، يخلقك خلقه ويختارك اختياره ويدبرك كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. فنشير منه إلى يسير يكون منبها على ما رأاه دلا على ما سواه، فيشير في المقدمة اللي جاية إلى بعض هذه الاختيارات، بعض هذه الاختيارات التي تبين المعنى المقصود وتشير إلى المعنى المنشود ويقاس عليها غيرها فتستقر المعنى في وجدان العبد. قال: فخلق الله السماوات السبع، سماوات سبعا، فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته. الله خلق السماوات سبع وجعل في كل سماوات في كل سماء من الملائكة فريق، وجعل مستقر الملائكة المقربين كجبريل وميكائيل في السماء السابعة، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه. فمعلوم أن كرسي الرحمن وعرش الرحمن فوق السماء السابعة، فاختيار السماء السابعة لهذا مع أنه خلق السماوات جميعا هو نوع اختيار بعد خلق، وأسكنها من شاء من خلقه فلها مزية وفضل عن سائر السماوات ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. يعني لو لم يكن مزية للسماء السابعة إلا قربها منه سبحانه وتعالى لكفى بها مزية. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات أنها كلها مخلوقة من مادة واحدة من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء أيضا. ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان، خلق الجنان، الجنان جمع جنة، جمع جنة، فهم؟ فخلقها جنان، جنان يعني جنات متعددة وليست جنة واحدة، وإن كانت تطلق على هذه الجنان لفظ المفرد إلا أنها أيضا تذكر في القرآن بألفاظ الجمع، فهم؟ بصيغة الجمع جنات. واختار يعني خلق الجنان على ما خلقها عليه وأبدع تركيبها وأنظم حسنها سبحانه وتعالى، واختار منها جنة الفردوس على سائر الجنان، وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها. وفي بعض الأثار إن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه، ومعنى أنه جعل عرشه سقفها يعني جعل عرشه فوق هذه السماوات فوق جنة الفردوس، يعني الموطن اللي فوق جنة الفردوس. معلوم يا اخوان ان الكرسي مخلوق والعرش مخلوق، والله عز وجل فوق العرش ولا يحيط العرش به، فاهمين؟ لان لا يحيط بالله عز وجل مخلوق، لا يجمعه، فاهم؟ لا يجمعه مخلوق، لانه لو جمعه مخلوق كان المخلوق اعظم منه، فاهمين؟ انما هو فوقه، فلا يظن أحد أن العرش يحتوي الرب، إنما نقول الله عز وجل فوق العرش بائن من خلقه، ومعنى بائن من خلقه يعني غير مخالط للخلق، فاهمين؟ غير مؤيه، فيبقى أعلى ما في الوجود العرش، وأعلى ما في الحيز المخلوق العرش، ثم بعد ذلك الله حيث لا مخلوق. عرفتم؟ عرفتم ولا لا؟ آخر المخلوقات في الارتفاع العرش، والله فوق العرش، الله ليس في حيز مخلوق، ليس في جانب فراغ او هواء او في حدود شرق وغرب وجنوب، انما هو حيث لا مكان. ولذلك لما اختلط لا مكان على الاشاعره ظنوا ان لا مكان يعني انه في كل مكان. انما فرق ما بين اثبات الفوقيه واثبات اللا مكان. فنحن نؤمن ان الله عز وجل فوق العرش، مستوى على العرش، بائن من خلقه، غير مخالط. معنى بائن يعني بينونه، غير مخالط، فاهمين؟ حيث لا مكان. ايه كلمه مكان؟ مكان يعني فوق وتحت وشرق وغرب وجنوب، مش كده؟ الله عز وجل فوق حيث لا مكان. وهذا لا يعني انه في كل مكان، لانه في كل مكان نفي للفوقيه. ففرق ما بين، فرق، اجمع كده في عقلك، تصورك في عقيدتك، ما بين اثبات الفوقيه التي تجري على مدار الكتاب والسنه وبين اللا مكان. فاهمين؟ وبين اللا مكان. فهمتم؟ فاختار الله تعالى جنة الفردوس ليكون فوقها العرش. طبعا المخلوق له حيز، اي مخلوق مهما اتسع له ايه؟ حيز. اما الله عز وجل فلا حيز له. ومن هذا يعني من هذا الاختيار ايضا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل واسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الدعاء من أجمع ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قام من الليل يستفتح بأدعية من هذا الدعاء، من هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح في الصلاة. منه صيغ تخص صلاة النهار زي سبحانك اللهم وبحمدك تعالى جدك إلى آخره، ومنه صيغ تخص صلاة الليل، منه هذا الدعاء. ومنه صيغ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالليل أو النهار دعا به، زي الدعاء المشهور في الاستفتاح اللي هو إيه؟ وجهت وجهي فطرت إلى آخره. عرفت؟ عشان إيه؟ لما تقرأ إن هو كان في الليل بيقول كذا، وكان إذا صلى الضحى قال كذا، وكان، فتعرف إن منها ما هو خاص بالنهار، ومنها ما هو خاص بالليل، ومنها ما يجمع بينهما. وهذا الدعاء في سنة عظيمة جدا، وهو أنه من الهدي عند ما يحتار العبد في معرفة الحق. يعني لما تكون مسألة مشتبكة عليك، مسألة مشتبهة عليك، مسألة متداخلة، مش عارف، زي ما واحد أنا بقرأ في مسألة بتعلم، معلم بيعلمني مسألة بيشرح لي مثلا الفرق ما بين الوجوب وعدمه أو الإثبات وعدمه، وأنا مش من السنة أن تصلي بالليل وتدعو بهذا الدعاء، لأن فيه عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فدي سنة غيبة وقلما يعمل بها أحد. وفي الغالب مع جهلنا وقلة علمنا وحداثة عهدنا بالعلم والتعلم والالتزام، كثيرا ما تعرض لنا مسائل تصيبنا فيها الحيرة. صح؟ فالواحد يقول لك في عذر ولا ما فيش عذر؟ طب ده كده واجب ولا مش واجب؟ طب ترك الصلاة كفر ولا مش كفر؟ طب موضوع الفلوس ده كذا كذا ولا مش كذا؟ طب النقاب، ويكون قرأ حاجة، سمع حاجة، سأل سؤال، فتلاقيه ايه؟ يا اما يرجح بالهوى يما يتم سايب مسألة. لكن لو تعود أن يطلب الحق وأن ينصف في قبول الحق، وأنه عند الحيرة يدعو بهذا، يصلي بالليل ويدعو بهذا الدعاء، لعل الله عز وجل ينعم عليه بإخلاصه، إخلاصه في الطلب من الله، إن هو يعني حريص أن يعرف الحق بعيدا عن اتباع الهوى، ها ده ممكن يكون مخرج من ايه، من مخارج البعد عن اتباع الهوى. فذكر هؤلاء الثلاث اللي هم ايه، من جبرائيل وميكائيل واسرافيل. طبعا بعض الناس يقول لك ملك الموت ازرائيل. من الامور المتعلقه بالايمان بالملائكه يا اخوان اننا نؤمن بان الله تعالى له من الخلق غير الانس والجن كرمهم بالقرب منه واصطفاهم على هذين المخلوق، على هذين الجنسين اللي هو الانس والجن، وخلقهم من اسر الشهوات اللي موجوده في الجن والانس، وجعلهم عباده المخصوصين المصطفين، ها عباد المكرمون، فهم؟ وان هؤلاء الملائكه كثر لا يعلم عددهم الا الله، وعلى هيئه وخلقه وخلقه لا يعلمها الا الله، لكن علم لانهم اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع. لا نعرف كيف يتناسلون ولا كيف يتناكحون وهل يتناكحون او لا، وكيف ياكلون وكيف يشربون، هذا مما لا نعرف فيه فلا نثبته ولا ننفيه. فهم؟ عن المصطلحات الايمان بالملائكه ان لا نسمي منهم الا من سماه الله تعالى، ولا نثبت لاحد اسما كمالك خازن النار او ميكائيل او جبرائيل او ميخائيل فقط. فهم؟ ولا نسمي الا ما، اما ان نسمي فنقول ملك، هناك ملك الارزاق اسمه مش عارف كذا، وملك الموت اسمه عزرائيل، وملك كذا، كل هذه من الاشياء التي تنافي توقيف تسمية الملائكة. فمن سميش الملائكة إلا بالأسماء التي من يسمي ملك الموت إيه؟ ملك الموت. يسمي إيه؟ ملك الموت، زي ملك الريح، زي ملك الجبال، فهم؟ فهم ولا لا؟ زي ملك السحاب، إن الله وكل بالسحاب ملكا، فإذا أراد أن يسوقه إلى بلد جعل له صوت يضرب به السحاب، فذلك الصوت الذي تسمعون والبرق الذي ترون. ساعة ما يضرب السحاب بالصوت لتنزجر إلى الأرض التي هو الصوت اللي أنت بتسمعه، هو الرعد والبرق. حديث صحيح. فيبقى أنا أسميه ملك السحاب. فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم وقربهم من الله. يبقى إذن خلق الملائكة واختار منهم هؤلاء الثلاثة. وكم من ملك غيرهم في السماوات، كثير جدا، كم لا يعلم إلا الله، كم لا يعلم إن البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 700,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. 70,000 ملك يصلي فيه، 70,000 ملك لا يعودون إليه لقيم الساعة. شبه يعني كل يوم 70,000 لغاية قيم الساعة ما يجيش عليهم الدور تاني من كثرة الملائكة. فهم؟ عشان تعرف إن عددهم كبير. وكم من ملك غيرهم في السماوات، فلم يسم إلا هؤلاء الثلاث. طبعا سمى مالك ايضا، يمكن لانه يقصد المشهور في التسميه، لا والمتكرر ذكرهم. ما هو هم قالوا منكر مكين مش اسميه. وكم من ملك غيرهم في السماوات فلن يسمي الا هؤلاء الثلاثه. فجبريل صاحب الوحي، الثلاثه ملائكه دول هم المسؤولون عن الحياه لجميع صروف الحياة. الحياة حياة أبدان تدوم، وحياة قلوب، وإحياء موتى بعد الموت، صح؟ مفيش مظاهر حياة تانية. أما حياة الأجساد فتكون بالطعام والشراب
وأصله الماء، فيكون حياة الأبدان بالمطر. فميكائيل ملك القطر الذي به القطر ده هو المية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يبقى إذا أصل الرزق وأصل الثمرات وأصل ما يطعم به الأبدان هو إيه؟ الماء الذي أنزله الله تعالى من السماء. هذا الماء موكل به ملك هو ميكائيل، فبه إذن هو موكل بسبب حياة الأبدان. وحياة القلوب بالإيمان، والإيمان محله الوحي، موكل به جبريل، فكان جبريل موكل بسبب حياة القلوب. ثم الموت والحياة بعد الموت موكل به إسرافيل الذي ينفخ في صوره فيقوم كل الموتى أحياء. فكل مقتضيات الحياة جعلها الله عز وجل بيد هؤلاء الثلاثة بما جعلهم ربهم سبحانه وتعالى. وكان من ملك غيرهم في السماوات فلم يسمى إلا هؤلاء الثلاثة، فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل صاحب القطر أو القطر كده كده القطر والقطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات، وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أو إذا نفخ فيه مش كده أو كده أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتها من قبوره، وأخرجت الأنفس أو الأموات من قبور. يبقى إذن هذه صورة أخرى، يبقى صورة دي صور متعددة، صورة خلق السماوات واختيار السبعة، صورة خلق الجنان واختيار الفردوس، صورة خلق الملائكة واختيار جبريل وميكائيل وإسرافيل. من الصور أيضا وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليهم الصلاة والسلام، وهم 100,420,000. هذا الكلام نقله ابن تيمية ونقلوا عنه ابن القيم، يعني اللي ذكر رقم ده ابن تيمية ونقلوا عنه ابن القيم ان هم 1,420,000. فهم 1,400 أيوة 100,024,000، يعني 124,000. واختياره الرسل منهم، يعني خلق الأنبياء بالأعداد الكبيرة واختياره الرسل منهم. إيه الفرق بين النبي والرسول؟ اكتب عندك في الكراسة، مفيش كراسة مش كده، اكتب في الورقة على الساندوتش. الحال الواحد بيشوف الإخوان عدم استعداد وعدم اكتراث وعدم اهتمام. النبي، ايه الفرق بين النبي والرسول؟ ده سؤال كلكم تسألوا فيه. خلق الله سبحانه وتعالى الأنبياء واختار منهم الرسل. النبي لغة من النبي، وهو المخبر عن الله تعالى. النبي لغة من النبي من همزة، وهو المخبر عن الله تعالى. وترك الهمزة هو المختار، يعني تقول النبي أو تقول النبي، تقول النبي أو النبي. ومنه المتنبئ وهو المدعي النبوة، ومنه المتنبئ لأنه مدام نبي يبقى اللي مدعي منه اللي هو اسمه المفهوم منه ايه؟ متنبئ، عامل نفسه يعني، وهو من ادعى النبوة. والنبي الطريق الواضح والمكان المرتفع، والنبي الطريق الواضح والمكان المرتفع. والنبي بغير همزة
والنبي بغير همزة.
قال بعض العلماء هو من النبوة أي الرفعة، أو من النبوة أي الرفعة. وسمي النبي نبيا، وسمي النبي نبيا لرفعة محله، اكتب لرفعة محله عن سائر الناس، عن سائر الناس، كما في قوله، كما في قوله ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، بيت مريم 57. فالنبي بغير الهمز، النبي بغير الهمز أبلغ من النبي بالهمز. لأنه ليس كل منبئ رفيع القدر والمحل، لأنه ليس كل منبئ رفيع. ممكن الإنسان يكون مخبر بخبر مع أنه قدره، فهم؟ يبقى إذن النبي في معنى النبي أولى من النبي، فهم؟ لأنه مرفوع القدر ينتظر قوله وينتظر خبره أكثر من مجرد أن يكون مخبر. وإلا فالنبي فيه المعنيان، فيه معنى الإخبار عن ربه، وفيه علو المقام وعلو الشأن. والرسول في اللغة أصل الرسل الانبعاث على التؤدة، أصل الرسل الانبعاث على التؤدة، يعني على نهل وعلى حكمة. أصل الرسل الانبعاث على التؤدة، ويقال ناقة رسلة أي سهلة السير، وإبل مراسيل منبعثة انبعاثا سهلا، ومنه الرسول المنبعث. ورسول في اللغة أي مرسلا، وهو فعول من الرسالة. والرسول يقال للواحد والجمع. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا للمفرد. أي في التوبة 128.
وللجمع فقولا: إنا رسول رب العالمين. فهما مثنى، ومع ذلك أطلق على الاثنين رسول، أي في الجمع، لأن أقل الجمع في اللغة وجمع الرسول رسل. ورسل الله تارة يراد بها الملائكة، وتارة يراد بها الأنبياء. فمن الملائكة كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم،
أي في تكوير 19. وقوله أيضا في حق الملائكة إن رسل ربك لن يصلوا إليك، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، وهود 81. وقوله أيضا في الملائكة ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، وقوله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وأيضا قوله تعالى والمرسلات عرفة، وقوله تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي في الزخرف 80. وفي الأنبياء أيضا يراد بالرسل في الأنبياء كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول، أي آل عمران 144. وقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي في المائدة 67. وقوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي في الأنعام 48. وإن كان هذه الآية ممكن تحمل على الملائكة وتحمل على الأنبياء. إذا معنى النبي والرسول قبل ما هنذكر معنى النبي والرسول شرعا، لكن معنى النبي والرسول لغة، كان النبي لغة اللي ما بيعرفش يكتب يعني واللي ما بيحبش يكتب. النبي لغة لها معنيان، إما من الإخبار والإنباء وإما من الرفعة، بل ولها معنى ثالث من الطريق الممدود، فقل نبى الطريق إذا صار ممتدا، فهم؟ فالنبي فيه المعنيين، في أنه يخبر وذو مكانة عالية، فتقول نبى فلان بمكانه، نبى يعني إيه؟ ارتفع، يبقى النبي من الإخبار ورفعة المكان. والرسول لغة، كل ده لغة، من الرسل، والرسل إما الإطلاق والرسل بمعنى الرفق والانبعاث، فتقول على رسلك، أي إيه؟ على مهلك رفقا رفقا، عرفتم؟ ويطلق في القرآن الرسول إما على الملائكة وإما على النبيين، لأن كلاهما منبعث من ربه، فهم؟ والرسول هو المرسل، فإذا كان ملك مرسل أو نبي مرسل. معنى النبي والرسول شرعا بقى، الفرق بينهم شرعا في معتقدك في تصور او في حقيقه المعنى الشرعي، حقر عليك بقى مش هتعرف تكتب، لان برضه انت ايه، لكن لو قدرت تكتب. لكن في كلام ابن تيميه في النبوات، في كتاب ابن تيميه اسمه النبوات، من الكتب العظيمه جدا في هذه المساله، طبعا بيناقش فيه حقيقه معنى النبوه والرساله ومقتضيات النبوه ومقتضيات الرساله، وحقيقه مقتضيات، لا النبوات منفصل مش في الفتاوى، فهم؟ والفرق بين النبوة والولاية، والرد على الشيعة والباطنية في تعظيم مقام الإمام وما تعظيم مقام الولاية على النبوة، والرد على الفلاسفة. فهو كتاب عظيم في إيه في القضية دي، بس هو كتاب يعني مش للمبتدئين، لكن أقول يعني تبقى عرفت مرجع يتعلق بهذه القضية العقدية وكل ما يدور حولها. فهو قال في هذا الكتاب، في كتاب النبوات جزء 1 صفحة 84 بعدها، فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به. الله ينبئه وهو ينبئ، الله ينبئه يعني ايه؟ ينبئه يعني يخبره، صح؟ من النبأ الأخبار، شو يقول موجز الأنباء يعني الأخبار، فالله يخبره وهو يخبر عما بما أخبره الله به. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. قل بالك، إذن كل رسول إيه؟ نبي، يعني جميعهم أنبياء، كل من أرسله الله أنبياء، وليس كل من أرسله الله رسل، فقد يكون نبي فقط. يبقى الأصل النبوة ولا الأصل الرسالة؟ الأصل النبوة، كل مبعوث من الله نبي، لأن الله ينبئه وهو ينبئ عن الله تعالى. فإن أرسل إلى قوم مخالفين، يبلغهم رسالة وينذرهم خاصة بهم رسالة من الله إليهم، فهو أنبأه الله وحمله رسالة فصار رسولا. يبقى الأصل النبوة، الكلام واضح، الأصل النبوة. هو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال تعالى: وما أرسل رسول من رسول ولا نبي. هنا في مغيرة، لأن البعض عرف قال النبي هو رسول والرسول هو النبي، فهم؟ لا، هنا في تفريق دقيق. الآية مدام ذكر الاثنين لازم تفهم في فرق. القرآن ما فيهوش لغو ولا تكرار محض. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يبقى إذن دول أي نوعان، إلا إذا تمنى إلى آخر الآية. وقوله من رسول والنبي، فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو رسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله. يبقى الرسول بعبارة ثانية عشان نقرب، النبي هو كل من أرسله الله، كل الأنبياء، كل المرسلين، كل اللي أتوا اسمهم أنبياء، مفيش فيه اختلاف. ما بين يسمى رسول الذي أتى إلى قوم عتوا على أمر الله فأرسل برسالة ينذرهم، مش مجرد ان هو يذكر بما مضى. ولذلك بعضهم عرف بتعريف قريب من كده، قال النبي هو من يأتي بخبر ما سبق. يعني مثلا تكون في شريعة ويجي ويجي هو يذكر بهذه الشريعة يسمى نبي، فإذا أتى بشريعة جديدة يسمى رسول. ما كلام قريب، هو مش دقيق لكن قريب. هو بيقول أن كل من ينبئه الله ويرسله نبي، فإذا أرسل إلى قوم خلافوا أمر الله وعتوا يسمى رسول كنوح. كنوح. ولذلك لما نقول أول نبي مين؟ آدم. وأول رسول نوح. فيش اختلاف. لما تقرأ كده أن أول رسول، لو فهمت الفرق بين النبي والرسول تعرف أن أول رسول، لأن ما كانش ساعة ما كان في آدم ما كانش فيه مخالفة. فلما ظهر الكفر في الأرض وظهر الشرك أرسل الله لهم من ينبئهم بما يلزمهم، وأرسله برسالة خاصة لأنهم خالفوا وعتوا. فكان أول من أرسل برسالة هو نوح عليه السلام. واضحة كلام كده يا إيه؟ كنوح. وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وقد خلى قبله أنبياء، مش بس آدم، مش بس قبل نوح كان فيه آدم بس، بس الحين أنت عارفه، لكن كان فيه شيخ وكان فيه إدريس وغيرهم، وهؤلاء كانوا أنبياء وليسوا برسل. إذن سبق نوح أنبياء، لكن أول رسول هو نوح عليه السلام. وقبلهما آدم كان نبيا مكلما. قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون. كان بين آدم عليه السلام ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم، كما يقول أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول. ولذلك العلماء ورثة الرسل ولا ورثة الأنبياء؟ لماذا لا يقال العلماء ورثة الرسل وقيل العلماء ورثة الأنبياء؟ إيه السبب؟ أيوة، لأن العلماء يصنعون مثل ما يصنع الأنبياء. الأنبياء يبلغون الشرائع الموجودة اللي ممكن تكون في الرسول السابق. العالم بيعمل إيه؟ يعني العلماء اللي في زماننا بيعلمونا سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، فهم؟ فهم يقومون بدور يشبه دور الأنبياء. فلذلك قيل العلماء ورثة الأنبياء وليس ورثة الرسل، لأنهم لا يأتون بشريعة جديدة. فهمت؟ وعشان كده في الحديث الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من الرسالة ولا من النبوة؟ من النبوة. فهم؟ طيب. وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحي إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة، ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن، كما فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو داود. فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره وبنهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي. فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ولابد أن يكذب الرسل. قوم، قال تعالى لابد أن يكذب الرسل قوم، صح؟ مش كل الناس بتؤمن بالرسل، فلابد أن يكذب الرسل قوم. قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم. طيب، يبقى احنا فهمنا كده إن الرسل بترسل لقوم مخالفين. أنا قلت في تفريق مش دقيق قالوا بعضهم، اللي هو إيه؟ إن النبي يمضي على شريعة والرسول يأتي بشريعة جديدة، لا ليس شرط. فكده التعريف ده مش دقيق. فهم؟ لكن إيه التعريف الدقيق؟ أن النبي هو من ينبئ قومه وإن لم يظهر فيهم الشرك جليا. يعني ممكن يأتي النبي يذكر قوما بعضهم مشي على الهدى وبعضهم ضل شوية وبعضهم فسق، زي أمة بني إسرائيل. أكثر أمة جاء فيها أنبياء أمة بني إسرائيل، فكانوا على العهد، لكن بعضهم يبتدع ويضل، فيأتي النبي يقول لهم إيه؟ إيه يذكرهم، وبعدين شوية يضل ويشرد شوية، يأتي النبي. فهم؟ أول ما كفروا أرسل لهم إيه؟ رسول. فهم؟ فممكن الرسول يأتي من غير شريعة جديدة. مثال بين يوسف عليه السلام، فليس من شرط الرسول يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف كان رسولا، يوسف عليه السلام كان رسولا، وكان على ملة إبراهيم وداود وسليمان كان رسولين، وداود وسليمان كان رسولين، وكان على شريعة التوراة. قال تعالى عموم آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. إذن يوسف ليه بقى؟ طب ليه يوسف رسول مع انه ما جاش بشريعة جديدة؟ ليه يا اخوان؟ لانهم كفروا. خلاص لما كفروا فجاءهم بقى مش مذكر لقوم اللي يعني غفلوا او ضلوا بعض الشيء، لانهم كفروا، صح ولا؟ عشان كده جاءهم بدعوة التوحيد. إذن الرسول هو من يرسل إلى قوم بعدما يعفو، أول ما يكفروا ويعلنوا بدراية التوحيد بداية الشرك، يأتيهم ضمن سلسلة الرسل الأنبياء لينذرهم، ليرسل إليهم برسالة إيه؟ اللي هو ارجعوا بقى، ارجعوا إلى الأصل اللي هو إيه؟ لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. والإرسال عام بتناول إرسال الملائكة وإرسال الرياح إلى آخر ما ذكرت في ذلك. ولذلك قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يبقى ده ليه الملة تفهمه، فهمت معنى النبي لغة وفهمت معنى الرسول لغة وفهمت الفارق الشرعي ما بين معنى نبي ورسول. فالنبي هو كل مرسل من ربه ينبئ الخلق بما يلزمهم في حق الله تعالى. فإذا عتى الخلق وكفروا جاء برسالة لينذرهم وليردهم إلى الأصل هو الإيمان بالله والتوحيد، فهذا يسمى إيه؟ يسمى رسول. سواء جاء بشريعة جديدة كنوح مفهمين كإبراهيم كموسى كعيسى كمحمد عليه الصلاة والسلام، أو لم يأتي بشريعة جديدة كمين كيوسف كداود كسليمان، أو لا رسل ولم يأتوا بشريعة جديدة. كذلك اختيار سبحانه وتعالى للأنبياء من ولد آدم عليه السلام عليهم الصلاة والسلام وهم 124,000 كما ذكر. وطبعا الرقم ده منقول عن ابن عباس، وده طبعا في الغالب من أخبار أهل الكتاب التي لا ينبغي أن يجزم بها ويصدق ولا تكذب، كما صلى الله عليه وسلم أذن في نقل أخبار أهل الكتاب وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. واختياره الرسل منهم، يبقى شوفوا بالك كلهم أنبياء واختار الرسل منهم، يبقى إذن الأنبياء مختارين من الخلق جميعا صح، والرسل مختارين من الأنبياء صح كده ولا إيه؟ وهم 313 على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وحديث ضعيف. واختياره أو أولي العزم منهم، اختياره أولي العزم منهم اللي هم الخمسة المشهورون من الرسل. يبقى إذن خلق الخلق الناس اصطفى منهم الأنبياء، خلق الأنبياء اصطفى منهم الرسل، خلق الرسل اصطفى منهم وفهم وربك يخلق ما يشاء ويختار افهم. وهم خمسة المذكورون في سورة الأحزاب والشورى في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهم؟ فالآيات دي جمعت أثناء الخمسة من أولي العزم عليهم الصلاة والسلام. واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا خلق الناس واختار الأنبياء، خلق الأنبياء واختار الرسل، خلق الرسل واختار أولي العزم، خلق أولي العزم واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمد. كل ده أمثلة لتحقيق معنى أو لإبراز معنى وربك يخلق ما يشاء ويختار أيضا سبحانه وتعالى. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة. كنانة ده رجل اسمه كنانة وكان من خزيمة، فكان كنانة بن خزيمة فهم، وهو من أكبر بطون العرب اللي هو أكبر بطن تفرع من ولد إسماعيل عليه السلام. ثم اختار من ولد كنانة قريشا، اختار من بطن الكبير ده اختار منهم قبيلة ايه او فرع القرشيين فهم قريشا. ثم اختار من قريش بني هاشم اللي هم قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام على الخصوص ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم، اختار سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين، كذلك اختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من جملة العالمين، لأن الله اصطفاهم لصحبة نبيه صح ولا لا؟ مش كان في الدنيا ساعتها في بشر كثير لكن اصطفى هؤلاء الذين اصطفاهم لصحبته وهداهم إلى ذلك. واختار منهم السابقين الأولين الصحابة نفسهم أربع مراتب، الصحابة نفسهم أربع مراتب، أعلاهم أعلى طبقة في الصحابة، يعني الصحابة كلهم بالنسبة لنا صحابة، بالنسبة لنا احنا بالنسبة لمدون الصحابة صحابة، كلهم بالنسبة لنا طبقة واحدة بالمقارنة، صحابة ومدونهم كلهم عدول متفق على عدالتهم فهم فهم ولا لا؟ المجهول منهم المنسوب إليهم كالمعين، يعني لما تقول عن واحد من أصحاب رسول الله خلاص زي ما تقول عن أبي بكر، بخلاف الجهالة في جهالة العين يعني في غيرهم. أما فيما بينهم هم ما بين بقى ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وبين اخر الناس ايمانا في فتح مكه، دول فيما بينهم مراتب. اعلاهم اعلى مرتبه السابقون المهاجرون، هم اول ناس اسلموا. امثال مين؟ امثال ابو بكر مش كده، امثال بلال صح، امثال عمار وهكذا، فاهمين؟ دول ايه؟ عبد الرحمن بن عوف، علي، عثمان، كل دول ايه؟ دول اسمهم سبقوا، يعني هم سبقوا الاسلام في اول قبل ان يكون شوكه ولا قوه ولا بينه، تمام الضعف، غلبه الكفار، لسه ما فيش اي حاجه بينه، ما فيش حاجه. يعني احنا النهارده عندنا ايات وعندنا نصر وعندنا روايات وعندنا سير طويله وعندنا فتوحات عظيمه وعن دلائل، اي واحد من مخه يلعب عنده 100,000 دليل. لكن لما يجيب واحد وتقول له امن والرب والايمان والاسلام والسماء والاغاني، عمليه ايه من غير ما يشوف حاجه كده، فده معناه انه مرتبه عاليه في اليقين والتصديق، لانه سابق والدنيا ظلمه، فاهم؟ فدي الطبقه. وبعد كده البدريين، فاهم؟ ومن قاتل في بدر، وعموم المهاجرين، فاهم؟ بعد كده اهل بيعه رضوان، اللي بعد معذره رضوان، وبعد كده البدريين وعموم المهاجرين، وبعد كده الطبقه الرابعه اللي هم سائر الصحابه والمتاخرين ممن اسلموا يوم الفتح. عشان كده لما عبد الرحمن بن عوف قال كلاما ذاق، لما خالد بن الوليد رضي الله عنه اجمعين لما قال كلاما ذاق في عبد الرحمن بن عوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: ذروني واصحابي، ذروني واصحابي، هو الذي نفس محمد بيده، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احده ولا نصيف. ربانك، هو بيقول على من اصحابه؟ على عبد الرحمن بن عوف، هو خالد بن الوليد اصحابه، لكن بالمقارنه، عرفت؟ بالمقارنه. اما خالد بن الوليد بالنسبه لنا من الصحابه العدول، لكن بالنسبه لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من السابقين المهاجرين من المبشرين بالجنه، فاهمين؟ انا بس لخبطت، يعني من الاول السابقين، بعد كده اهل البيعه، وبعدين البدرين وسائر المهاجرين. طبعا مش البدر دي جت بعد ما راح المدينه، البيعه دي كانت في الاول. معذره يا اخي، معذره، انا اللي اضطربت. الاول المسابقين، بعد كده البدرين وسائر المهاجرين، بعد كده اهل بيعه رضوان اللي هي كانت قبل الحديبيه، فاهمين؟ لا ذروني واصحابي، لا تسبوا اصحابه. فبيقول واختيار اول عز منهم وخمسه الى اخره، قلنا ايه؟ كذلك اختيار اصحابه من جمله العالمين، واختار منهم السابقين الاولين، واختار منهم اهل بدر واهل بيعه رضوان، واختار لهم من الدين اكمله، ومن الشرائع افضلها، صح؟ ومن الاخلاق ازكاها فاطيبها واطهرها. يبقى اذا ده اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء. فالصحابه عموما مصطفين من الناس مننا، صح؟ وبعدين السابقين منهم مصطفين، صح؟ اهل بدر منهم اهل البيعه، وهكذا معلوم الصحابه. واختار امته صلى الله عليه وسلم على سائر الامم، اختار الله عز وجل خلق الامم جميعا، صح؟ خلق بني ادم جميعا، واختار امه محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الامم، كما في مسند الامام احمد وغيره من حديث بهز بن حكيم عن معاويه بن حيبة عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتم موفون 70 أمة. موفون يعني متمون، يعني انتم يتوفى بكم، يتم بكم، متمون. أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال علي بن مدين وأحمد حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح، والحديث صحيح، الحديث صحيح، وهو يعني سند حسن، مش صحيح مقصود يعني ما هوش
من الأحاديث المتروكة، وهو في صحيح الجامع برقم 2301. وفي لفظ إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، يعني الله عز وجل جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم متمة ل70 أمة خلقهم في الأمم، ها؟ فكأنه خلق الأمم 70، كأنه سبحانه وتعالى من باب التقريب يعني نفهم، وجعل أتم هذه الأمم وخيرها وأكرمها عليه اصطفاها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء بيقولوا في الحديث ده كلام لطيف أقرأه عليكم خارج الكلام اللي هو جايبه زاد المعاد، لكن لما فيه من الفائدة عشان بس النصوص اللي بنقرأها مهم جدا نرتبط بالكتاب والسنة. أنا عايزك بدل ما تبقى مرتبط بالشعر بالأمثال الشعبية بالحواديث اللي ممكن تسمعها في الشريط، حاول ترتبط بالكتاب والسنة، حاول تخلي كل كلمة مفهوم عندك، كل معنى عقدي، كل معنى شرعي مأخوذ من ايه؟ من الآية والحديث، بحيث تحيا الآية والحديث عندك. ما هو معنى اتباع كتاب والسنة؟ فمشكلتنا ان احنا ممكن نكون لا الآيات فاهمين معناها ولا الأحاديث يعني متجسمين دلالتها، لكن ممكن جدا أقوال الرجال والأحكام وأقوال الناس تبقى ايه؟ محفوظة بالنسبة لنا، فلان قال كذا وفلان قال كذا. فبقدر الإمكان يعني بنحاول ايه من خلال كتاب زاد المعادة يعني نتجسد المعاني المتعلقة بدقائق قبل ما نصلي. لا 70 في الحصر لكم مكون 70 أمة، أنتم تتمون 70 أمة أن يتم العدد بكم 70، ولما قالوا أن ده تمام العدد يتم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدد 70. يظهر هذا الإكرام يعني مظاهر كرم الأمة على الله وأنها أكرمها وأنها خيرها، طبعا ده متجلي في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقامهم في الموقف. أمة محمد هي الوحيدة التي تقف على ربوة يوم القيامة تشرف على الأمم جميعا، يعني جعل لها موقف يختلف عن سائر الأمم. هو في نفس يعني حيث يعلم الله تعالى، إلا أنه جعل لها ربوة، فده نوع من التكريم ووقوفهم على سلم يشرفون عليهم إلى غير ذلك. ومن نفضل به الذكاء وقوة الفهم ودقة النظر وحسن الاستنباط، فإنهم أوتوا من ذلك ما لم ينله أحد من قبلهم. ألا ترى إلى أن بني إسرائيل عاينوا من الآيات الملجئة إلى العلم، يعني عاينوا من الإيه؟ من المعجزات الحسية، وعاينوا من الآيات يعني ولكن انظر إلى الجبل وغير ذلك من الأمور وإحياء الموتى والملجئة بقى، يعني اللي هي الحاجة اللي تخلي واحد إيه تزقك زق كده ما تفهمش، بس حتى إيه الحاجات يعني مهما كان عقلك واقف هي حتى. فبيقول ألم ترى إلى أن بني إسرائيل عاينوا من الآيات الملجئة إلى العلم بوجود الصالع الحكيم وتصديق الكليم موسى عليه السلام كانفجار البحر ونطق الجبل وغير ذلك، ثم اتخذوا بعده العجل، يعني بالرغم من ده كله وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فكأن هنا ايه في برص، يعني لا يفهمون، وده اللي انت بتشوفه هو حتى. وما تواتر من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم امور نظريه. طب الامه دي اللي فيها فهم العلماء، اللي فيها الهدى، اللي فيها النظر الثاقب، اللي فيها رجل يفهم من بعض الايات فيناظر مناظره عريضه جدا حتى يجعل غير المسلمين يدخلون في الاسلام، طب ايه المعجزات اللي وشفها؟ ما هي الا امور نظريه تحتاج الى ذكاء وفهم. ما هي؟ فجعل الله تعالى في هذه الامه من الذكاء والفهم والبصيرة ما ليس في غيره، حتى ان معجزتها معجزات فهم. فلو كانت الامة دي يا بني اسرائيل بنفس المخاخ دي وجوع لهم بقى الايات النظرية اللي محتاجة فهم، اذا كانت الحاجة اللي بتزق لن يستجيبوا لها. فده دليل كرامة للامة ان جعل عظيم معجزاتها فيما يفهم. بدليل النهاردة ممكن تلاقي إنسان يعني يفهم في القرآن شوية، يفهم في السنة شوية، ممكن يناظر غيره من أمة من أهل الكتاب مناظرات عظيمة جدا بالإيه؟ بالفهم، وليس بآيات حسية ولا بمعجزات حسية.
وما كان يتعامل معه الصحابي هو اللي انت بتتعامل معه النهاردة. يعني فهم المعجزة اللي هي القرآن مثلا، وده غالب المعجزة صح. الصحابي كان بيتعامل معه بالفهم والمناظرة وكان يناظر بيها. انت النهاردة نفس الحكاية، تمسك المصحف تناظر رجل شيوعي، رجل علماني، رجل إلحادي، رجل نصراني، يهودي، تناظره بفهمك. اذا ده نوع من التكريم، نوع من التكريم، ان جعل فيها من الذكاء والفهم ما كانت استعمالا لما جعل الله عز وجل من اعجاز النظري في القرآن والتحدي به والفضاء المجتمع فيه الشهيدة بنبوته دقيقة يدركها الأذكياء. أيضا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وفهم نبوته مش جاي على إنه أحيا موتى، ولا على إنه نفق جبلا، ولا على إنه شق بحرا، إنما جاء على إنه قال آيات معينة، أخبر بدلائل معينة تقع فيما بعد، تكلم بكلام لا يكون إلا من إيه؟ من حكيم النبي. ودي مدركات لا يدركها إلا الأذكياء، وده اللي كان ظاهر في الصحابة رضي الله عليهم وتبناه من بعدهم مكان من ايه العلماء التابعين وما بعده. اذا دي دلالة لمعنى الحديث او بعد تقريب انكم تتمون التابعين امة، انتم خيرها واكرمها على الله. ده ذكر البعض لبعض كرم هذه الامة على الله وما اكرمها به. ولكم ان شاء الله وعد الصلاة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
نفس الحكاية، تمسك المصحف تناظر رجل شيوعي، رجل علماني، رجل إلحادي، رجل نصراني، يهودي، تناظره بفهمك. إذا ده نوع من التكريم، نوع من التكريم، أن جعل فيها من الذكاء والفهم ما كانت استعمالا لما جعل الله عز وجل من إعجاز النظري في القرآن والتحدي به والفضاء المجتمع فيه الشهيدة بنبوته دقيقة يدركها الأذكياء. ايضا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وفهم نبوته مش جاي على انه احيا موتى، ولا على انه نفق جبلا، ولا على انه شق بحرا، انما جاء على انه قال ايات معينه، اخبر بدلائل معينه تقع فيما بعد، تكلم بكلام لا يكون الا من ايه من حكيم النبي. ودي مدركات لا يدركها الا الاذكياء، وده اللي كان ظاهر في الصحابه رضي الله عليهم وتبناه من بعدهم مكان من ايه من علماء التابعين وما بعده. اذا دي دلالة لمعنى الحديث او بعد تقريب انكم تتمون السبعين امة، انتم خيرها واكرمها على الله. ذكر البعض لبعض كرم هذه الامة على الله وما اكرمها به. ونكون ان شاء الله بعد الصلاة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم وفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف، فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم. فلم اقرأ في الكتاب مع اقرأ في الكتاب مش كتاب يبص مع أخيه، مهم أولى، لأن هو احنا غرضنا من مجلس قراءة الكتاب. وفي الترمذي من حديث بريدة ابن الخصيب الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. أهل الجنة 120 صف، منهم 80 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وباقي 120 من الأمم البقية. قال الترمذي هذا حديث حسن، والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعث النار، حديث بعث النار أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة ينادي يقول يا آدم أخرج بعث النار، يقول كم يا رب؟ يقول من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة، من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. فبعث النار من كل 1999. فالصحابة لما سمعوا ذلك شق عليهم، يعني واحد في 1000، فهم؟ وأمة النبي صلى الله عليه وسلم عددها بالنسبة لعدد الكون ها ما هوش كثير، وما هوش واحد في 1000، ما هوش واحد في 1000. فشق عليهم ذلك، فقال: وليده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة. ولم يزد على ذلك، فإما أن يقال هذا أصح، وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طمع أن تكون أمته شطر أهل الجنة فأعلمه ربه فقال إنهم 80 صفة من 120 صفا. فلا تلف بين الحديثين. وحديث 100 أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها في هذه الأمة و40 من سائر الأمم، هو حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2526. والعلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أطمع إن أمتي أن تكون أمته نصف أهل الجنة، فمن الله عليه وجعلهم ثلثي أهل الجنة، أعطاه أكثر مما يطمع إكراما لهذه الأمة، فهم؟ وده نوع من الاختيار، فالله خلق الأمم واختار منها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والاختيار في أمة النبي صلى الله عليه وسلم له وجوه عدة، منها اختيار هذه الأمة اختيار أفضل أنبياء لها وخاتمهم، اختيار أفضل الشرائع وأتمها، جعلها في أعظم المقامات، جعلها في أعمال قليلة أجل كثير، موقفها يوم القيامة لها ربوة تقف عليها دون سائر الأمم، الكم الذي يدخل الجنة من الأمة، وأمور أخرى كثيرة تبين مدى تفضيل واختيار هذه الأمة من دون الأمم. هذا صنف من الاختيار في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرجى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته نصف الجنة، نصف أهل الجنة، فأعطاه رجاءه وزاده، فأعطاه رجاءه وزاده. صف زي صف، إذا توقف الصلاة كده صف، لكن شكله إيه وقد إيه وحجمه إيه ما أعرف، لكن صف، كلمة صف صف. ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها. من العلم والحلم، يعني الأمة دي فيها من العلم والحلم ما ليس في أمة أخرى. في مسند البزار وغيره من حديث أبي الدرداء قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع، إن كان المعلق حسنه للأسف لكن لا يصف بحال. لكن الشطر الأول من الحديث يشهد له الصحيح، الشطر الأول من الحديث يشهد له الصحيح، وهو عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس هذا لإيه إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهم؟ فده صحيح. لكن ولا حلم ولا علم، أعطيهم من حلمي وعلمي، هذا ليس بصحيح. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد. يبقى شوف أمثلة ذكرها، ذكر أمثلة خلق السماوات، ذكر أمثلة خلق الجنان، ذكر أمثلة خلق الملائكة، مش كده؟ ذكر خلق الأنبياء والرسل، عرفنا الفرق بين النبي والرسول في طيات الكلام، وتفضيل الأنبياء اختار منهم الرسل، والرسل اختار منهم العزم، والعزم اختار منهم الخليلين. ثم بعد ذلك الأمم واختار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل دي أمثلة، ويخلق وربك يخلق ما يشاء ويختار.
أمثلة للخلق والاختيار، أو الاختيار بمعنى الاستقاء، بمعنى أن يختارها يصطفيها لمقام أنقى، مقام أكرم أعلى من عموم الخلق. ومن هذا اختيار سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذا خلق البلاد كلها، خلق مصر والصين والشرق والغرب والعرب والعجم، واختار مكة وجعلها مقام نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعله أي جعل مكة وما فيها منسك أو مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه، طبعا اللي هو العمرة والحج. والعمرة واجبة أول مرة، واجبة، والحج واجب لمن قدر عليه. وأوجب عليهم الإتيان إليه أي إلى الحرم من القرب والبعد، من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين، يقصد حال المحرمين مش كل الداخل، كاشفي رؤوسهم، لأنه تعرف أن المحرم يحرم عليه سفر رأسه، متجردين من لباس أهل الدنيا، فالمحرمون جميعا يحرمون في لباس واحد. وجعله حرما آمنا، حرما آمنا، ومعنى حرم يعني يحرم فيه ما يحل في غيره، يحرم فيه ما يحل في غيره، وآمنا يعني حرم فيه التعدي، لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة، تعضد يعني تقطع، ولا ينفر له صيد، يعني ما صيد انت عارف يعني عشان يخش الشباك، عشان فبينفر من مكان ويتجه به الى مكان كده فيه معمول له شراك، لا يجوز هذا في مكة. ولا يختلى خلاه، الصلب يسمى يعضد، والعود الاخضر يسمى يختلى، يعني انت لما تقطع عود شجر او عود نخل يسمى يعضد، لما يكون عود ملوخية ولا عود برسيم يسمى يختلى، فاهم؟ ولا يختلى خلاه، فالخلاء هو الحشائش الاعواد اللينة، تسمى قطعها يسمى اختلاء. والصلب او الحطب او القوي يسمى يعضد. ولا تلتقط لقطته للتمليك، بل التعريف ليس الا، طبعا ده مش في حق مكة بس، لكن هو يقصد يقول انه ان مكة لا تلتقط لقطتها الا اذا كان لا يعرفها الا انت، يعني فهم، اما الاصل انك انت لا تأخذ شيء منها ولا ترفعها الا اذا كان لا تعرف الا بك، او انت الذي تملك سبيل تعرفها او صومها، والا فهذا هو حكم اللقطة عموما. اللقطة باختصار هي ما يؤخذ مما ليس في شرس، اللي احنا بنسميها لقطة، لقطة، فهم؟ تقول لقطة او لقطة، وانت لما تلاقي حاجة زمانها بسيط يقول لك فلان ده لقطة، يعني كأنها بلا ثمن. اللقطة او اللقطة، اللغتين صحيحين، هي ما يؤخذ، ما يوجد ويؤخذ بغير حرز، يعني من قدام في الشارع قدام البيت للطريق العام من غير حرز، يعني لو بقت في حرز تبقى سرقة، فهم؟ يعني واحد خد محفظة، ايه الفرق ان هو حرامي وان هو تبقى لقطة؟ لو كانت تجيبه في بيته مقفول عليها في الدرج تبقى سرقة، لكن في الطريق العام في مدخل البيت على السلم يبقى تبقى لقطة، تبقى لقطة. اللقطة احكامها باختصار ان كانت ذات قيمة تؤخذ على سبيل التعريف بها لمدة عام، على سبيل التعريف بها لمدة عام، وإلا ترد لبيت المال او يتصدق بها باسم صاحبها. ما تتخذش يعني فلان يقول لك انا لقيت العشر جنيه، لقيت يعني ايه لقط، لقيت يعني لقط، لقط ليها حكم، مش لقيتها بقت بتاعتك، فهم؟ لا، بقت أمانة عندك استأمرك الله عليها بينك وبين ربك، لأن انت ما خدتهاش من بني آدم، فهم؟ فتعرف لمدة عام وبعد عام ترد إلى بيت المال أو تتصدق بها. ليست لا تملك بعد عام، مش بعد عام تبقى بتاعتك. فهم واحد لقى قطع الذهب، لقى مبلغ من المال في المحطة. من التعريف ليس إلا وجعل قصده أي قصد الحرم مكفرا لما سلف من الذنوب. طبعا تعرفين فضل الحج والعمرة، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على مقدمات الجماع ما يكون بين رجل وامرأته، ويطلق على الفحش من القول والعمل. ولم يفسق، الفسوق هو الخروج عن المحدود الشرعي، فهم؟ ولذلك سمي الفاسق فاسق لأنه خرج تعدى الحد الشرعي من الواجب أو المحرم. فمن أتى البيت، طبعا حياة البيت معتمرا أو أو حاجا، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ولم يرضي لقاصده من الثواب دون الجنة. يعني الله عز وجل من اختياره ومن تفضيله للحرم أنه لم يرض لمن قصده على الوجه الذي شرعه إلا الجنة إكراما من الله. ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. طبعا بعض الناس لما بيلاقي واحد بيعتمر كل سنة أو يحج كل سنة فيقول لك: يا أخي طب ما تدي الفلوس للفقير. طبعا إعطاء الأموال للفقير هتبقى على سبيل الصدقة، لأن الزكوات ما فيش فيها اختيار، الزكوات صنع الصلاة وهي شديدة الأمر عند الله تعالى، فهم؟ فبقت المسألة متعلقة بالصدقة. الصدقات الغاية منها جلب الحسنات، صح؟ يعني الغرض من التصدق هو إدخال الحسنة على النفس. فيجي واحد يقول لك بعقله: يا أخي بدل ما تطلع عمرة كل سنة اتصدق، ادخل الفقراء اللي مش لاقيها تاكل دي اديهم. فإن كان هذا يؤدي زكاته، فليعلم العبد أن الأمر في التقرب إلى الله هو النظر فيما هو أعظم أجرا، النظر فيه في مواضع أجر. فإن كان أنا معايا 100 جنيه أو معايا مبلغ فين من الفلوس، التصدق هيجيب لي حسنات، والعمرة الحمد لله فيكم الله معايا مبلغ، التصدق هيأتي الحسنات، صح؟ والحج والعمرة يأتي بحسنات. فيجاب على قائل هذا بعقله بأن الحج والعمرة أنفع للعبد في دينه من الصدقة، أنفع للعبد في دينه من إيه؟ من الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. الكير اللي هو إيه؟ اللي هو الكور، اللي هو ايه؟ فرن النار. في الحداد، عارفين الحداد عنده ايه؟ بتاع كده بيسخن ايه حديد عشان يدقه. النار اللي بيشغلها دي بالمنفاخ او بكده اسمه ايه؟ اسمه كور او كير، فاهمين؟ فاهم؟ ده عبارة عن ايه الكير ده؟ عبارة عن بوتقة بيحط فيها المعدن عشان ينصهر، بس يطلع منه ايه؟ الشوايب، طلع منه الشوايب. مشهور قوي عند بتوع الذهب، انهم بيخلصوا الذهب ويعملوا العيارات المختلفة، بعنده كده ايه بتاع نار كده يحط فيه، فده اسمه الكير. فهو بيقول ان الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. شوف خد بالك، الفقر مع ان انت بتدفع، انت بالحج والعمرة بتصرف، لكن يخلف الله عز وجل ببركة الطاعة والمغفرة. ها، فتبص تلاقي الواحد ايه اول ما يبص يطلع عمرة وعمال يحوش ومش لاقي حتى يحوش 10 جنيه على 10 جنيه، وبعد كده تلاقيه كل سنه بيطلع عمره، مع ان هو كان ايه شحات مش لاقي يجيب حتى يطلع حتى على جمل على عجله، يعني مش قادر بس يطلع كده اي حاجه، لكن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه. فهم؟ فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحديد بيبقى شوائد في تراب في بتاع، الكير بيسرق فينفي. وده تشديد او بيان مثال شمسي يقرب مدى اثر العمره والحج باخلاص في نفي الفقر والايه والذنوب. كمان في الكير خمس الحديد والذهب والفضه، وليس للحجه المبروره ثواب دون الجنه، وليس للحجه المبروره ثواب دون الجنه. وفي الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. هذا يذكره في المعرض بيان فضل الحرم، وكيف ان الله تبارك وتعالى خلق البقاع وايه واصطفى منها واختار منها الحرم. فلو لم يكن البلد الامين خير بلاده واحبها اليه ومختاره من البلاد لما جعل عرفاتها مناسك لعباده. العرفات الجوانب والاماكن العاليه، العرفات الاماكن العاليه، تعرفين المناسك كلها فين؟ عرفه ومزدلفه ومنى، ودي كلها اماكن اعلى اماكن في مكه، اعلى اماكن في مكه، واوسع مكان في مكه الكعبه. فاهم؟ لو انت شفت صوره لمكه من الجو تلاقي كل مكه دي عامله زي الصحن، صحن والكعبه في قعر الصحن كعبه. واللي راح منكم يلاقي ان كل مخرج من الحرم طالع، اي جهه يعني اي حته تخرج اي باب تخرج يبقى ايه طلوع، مفيش فاهم مفيش نزول. ممكن تطلع بعدين تنزل بقى على اساس انه يعني بتطلع على ربوه تنزل. فهو شفت انا صوره من الجو كانها صحن كده والكعبه فيه. فلو لم يكن البلد الامين خير بلاده واحبها اليه ومختاره من البلاد لما جعل عرفاتها مناسك لعباده، فرض عليهم قصدها صح. والحج هو القصد، والقصد هو الحج، الحج لغه الايه. ففرض عليهم قصدها يعني فرض عليهم الحج اليها يعني القصد اليها، فاهمين يا اخوانا ليه؟ وجعل ذلك من اكل فروض الاسلام صح، شكر من اركان الاسلام، واقسم به في كتابه العزيز في موضعين، اي بالبلد مش بالحج، اقسم بالبلد. فقال تعالى: وهذا البلد الامين في سوره التين، وقال تعالى: لا اقسم بهذا البلد. وليس على وجه الارض بقعه يجب على كل قادر السعي اليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها صح. مفيش بقعه في الدنيا يجب علي وعليك وعلى كل المسلمين قصدها والذهاب اليها صح. وليس على وجه الارض، واحد يقول لي طب وزياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمدينه، ليست على الوجوب، ليست على الوجوب. فكل البقاع التي يجوز شد الرحال اليها على سبيل الند، اما شد الرحال الى الكعبه والى مكه والى عرفات مكه على الايه الوجوب. افهم. وليس على الارض على وجه الارض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والاوزار فيه غير الحجر الاسود والركن اليماني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاه في المسجد الحرام بمائه الف صلاه، ففي سنن النسائي والمسند باسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير، الحديث اصله مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. المسجد الحرام قال صلاة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة أي مسجد، يعني صلاة مسجد النبي بألف صلاة هنا في المسجد ده. إلا المسجد الحرام قال الصلاة فيه بمئة صلاة مسجد النبي. يبقى إذا المسجد الحرام بكم هنا؟ بمية من مسجد النبي، ومسجد النبي ألف يبقى بمئة ألف. فهمينها؟ واضحة؟ صلاة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة من هنا، صلاة مسجد النبي بألف صلاة هنا في المسجد ده، والمسجد الحرام الصلاة فيه بمية في مسجد النبي، بمية صلاة في مسجد النبي. فهم؟ طب مسجد النبي بالنسبة لهنا كام؟ ألف. يبقى المسجد الحرام بالنسبة لهنا مية في ألف، يعني مية ألف. عرفت؟ رواه ابن حبان في صحيح، وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، أفضل بقع على الإطلاق المسجد الحرام، وده متفق عليه طبعا ومجمع عليه. ولذلك كان شد الرحال، طبعا الكلام ده مهم انك تعتقده وتثبته عندك لأنه ده خلاف عقائد الشيعة. فهم؟ خلاف عقائد الشيعة، خلاف عقائد الباطنية، خلاف عقائد كثير جدا من الفرق الضالة. فهم؟ ممكن تلاقي مثلا بعض الفرق عندهم ان بقعة معينة، ولا البدوي البقعة دي افضل من مليون صلاة، ضلالا يعني قصدي اقول. فانت ايه؟ خدوا بعقيدتك ثابتة ونابعة من الكتاب والسنة. وهذا صريح في ان المسجد الحرام افضل بقاع الارض على الاطلاق، ولذلك كان شد الرحال اليه فرضا، صح؟ عمرة او ايه؟ او حجا، ولغيره مما يستحب ولا يجب. شد الرحال هو قصد السفر قصدا، ومعلوم انه لا يجوز قصد السفر لبقعة باسم الدين الا للمساجد الثلاث، وليس معنى المساجد الثلاث انه يجوز شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، انما شد الرحال لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. واما من اتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانه من الخير ان يزور النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز ان يقصد من هنا وليخرج من هنا قاصدا للقبر، انما قاصدا ايه؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. فهم؟ فكل الرحال التي كل المواطن التي يجوز شد الرحال اليها على سبيل الاستحباب، اما شد الرحال الى البيت الحرام فهو واجب. وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على رحلته بالحزورة، مكان في مكة اسمه الحزورة على وزن حزورة، من مكة يقول: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله. واضح اهو، انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله، ولولا اني اخرجت منك ما خرجت، ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم، وهذا تفضيل بين، أن جعل الله مكة عموما والبيت الحرام على الخصوص قبلة الأرض كلها، مش قبلة لأهل الشرق وأهل الغرب لهم قبلة ثانية، بل أي مسلم في أي بقعة في الأرض قبلته المسجد الحرام والبيت الحرام، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض. من السنن المعروفة فيما يتعلق بقضاء الحاجة أن الإنسان إذا دخل إذا اختلف، فأنت تعرفين أن الخلاء في أول الأمر لم يكن هناك كنف في البيوت، لم يكن هناك كنف في البيوت، الصحابة بيقولوا لم نعرف الكنف حتى فتحنا الشام، ورأوا في الشام أن أهلها يتخذون الكنف في البيوت فاتخذوا الكنف في البيوت، الكنف اللي هي الخلاء اللي هي الحمام دورة المية. فالكنيف اللي انت بتسميه كنيف هو ده الاسم الشرعي بتاعه، ده الاسم العربي، ده الاسم الصحيح. فاهم؟ اللي هو يختلى فيه. كانت الناس بتختلي قبل ذلك وسمي اختلاء ليه؟ لانه كان يضرب في الخلاء بعيدا، يروح كده في مكان صحراء، البيوت في مكان والغطار حواليها او الصحراء حواليها، مكة كده فاهم. فكان لما يحب يقضي حقه يعمل ايه؟ يبعد، يروح بعيد يقضي حقه، فيسمى ايه؟ خلاء، يسمى اختلاء، بعد في الخلاء. فكان مما يتأدبون به في قضاء حاجة ألا يستقبلون الكعبة ولا يستدبرونها. يعني لما يقعد هو بيختلي في الخلاء بقى في الجو، لا يعطيها دبره ظهره ولا قبله، لا تبقى قدامه ولا تبقى وراه فهم، بل يجعلها على جنب. والعلماء في هذا بقى في فقه المسألة فيما بعد فرقوا ما بين الخلاء وما بين ما الكنف فهم. فالبعض يرى أن الحكم عام سواء في منهم الحنابلة وبنصر كده ابن القيم رحمه الله، ومنهم من يرى أن هذا في الخلاء دون الكنف. ليه؟ لأن فيه جدران، وزي ما الجدران بتقطع على النار مرين وبين القبلة يبقى هو قبلته أو يبقى حدوده. فدي مسألة يعني يأتي لها تفصيل فيما بعد، بس إيه عشان تبقى فاهم المقصود من هذه العبارة. ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة، عند قضاء اللي هو إيه؟ اللي هو الاختلاء فاهم؟ اللي هو دخول عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض، هي دي البقعة الوحيدة التي يطالب المختلي أو من يقضي حاجته أن إيه؟ أن لا يستقبلها أو يستدبرها. وصح المذهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين القضاء والبنيان. طبعا زي ما قلت في تفريق، بعض العلماء بيفرق وبعض العلماء لا يفرق. فابن القيم بيناصر عدم التفريق، بيناصر عدم التفريق لما بعض عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع، وليس مع المفرق ما يقومها البتة مع تناقضهم في مقدار القضاء والبنيان، وليس هذا موضع استفاء الحجج او الشجاج من الطرفين. يقول ايه؟ ده مش موطن ان انا اناقش المساله، انت بس بقى عشان العباره تبقى باينه بالنسبه لك. ومن خواصها ايضا، وكل ده بيتكلم في مواضع او في مقامات تفضيل الحرم، من باب ان الله خلق البلدان جميعا واختار المكه، اختار مكه اختار الحرم. ومن خواصها ايضا ان المسجد الحرام اول مسجد وضع في الارض، يعني هذه البقعة اللي هي مكة اللي هي مختارة من الله مالها خيرت خصصت بكذا وكذا 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 وكذا، ومما خصصت به أنها كانت موضع لأول مسجد وضع في الأرض، أول بيت من بيوت الله. كما في الصحيحين عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. وقد أشكل هذا الحديث صحيح، وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم خليك معاي المسجد الحرام من اللي بناه؟ إبراهيم عليه السلام، هو بوأ الله له المقام وعلمه الموطن، الموطن المختار من رب العالمين، مش موطن مجتهد فيه ولا مثلا حسب الهوى بتاعه والوسع بتاعه والطراوة، لا ده معلم من ربه. وإذ بوأنا مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فإذا المكان ده محدد من الله سبحانه وتعالى. فالذي بنى ورفع قواعده ورفع بنيانه هو إبراهيم عليه السلام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام، وبعدين تقالي مسجد قال المسجد الأقصى بينهم 40 سنة. بعض الناس أشكل عن الحديث، لأن هو بعض الناس فاهم قال معلوم أن سليمان داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام، وهذا من جهل هذا القائل. فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه. والذي أسسه يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. يبقى إذن المعلومة إيه بقى؟ أول بيت أول مسجد بني في الأرض هو المسجد الحرام. من الذي بناه؟ إبراهيم عليه السلام. وتاني مسجد المسجد الأقصى بعد ذلك بأربعين. من الذي بناه لؤسسه؟ أيوة يعقوب. ثم بعد ذلك جدده بعد ذلك بألف عام أو قرابة الألف عام مين؟ أيوة داود سليمان بن داود. بعد سليمان بن داود مفهوم يا أخوان؟ يبقى كده إيه وضحت مفيش إشكال. لأن بعض الناس ظن إن الذي بنى المسجد الأقصى